وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
هذا من رواه البخاري ومسلم. المقصود في يصلي 4 لا تقصد الوصل في عدد الركعات، لا تقصد أنه يصلي 4 بتسليم واحد، إنما تقصد 4 في مقدار طولهم ومقدار حسنهم بحيث أنهما يعني متماثلات، الركعات 4 متماثلات، ثم يصلي 4 أيضا وهن متماثلات في الطول والحسن لكن دون الركعات 4 الأول، وإنما قلنا ذلك لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى لما سئل عن صلاة الليل، ولأنه ثبت في أحاديث أخرى عن عائشة أنها قالت كان يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، هذا كله في الصحيح. وطريقتنا كما لا يخفى أننا نحمل المحتمل من الأحاديث على المفصل والمبين والواضح، فكيف إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال قولا والقول محكم ما يتطرق إلى الاحتمال بخلاف الفعل، فكيف إذا كان الفعل جاء فيه أنه يصلي ثنتين ثنتين ثم جاء هذا الحديث، فيجب حمله على المحكم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. بل إن بعض الفقهاء يبالغون ويقولون فإن قام إلى ثالثة فكثالثة فجر. إيش معنى هذا؟ أن الصلاة تبطل إذا قام في الليل إلى ثالثة فإن صلاته باطلة، وهذا قول شديد، والذي يظهر لي أن الصلاة صحيحة لكنها مخالفة للسنة، مخالفة للأفضل، والذي ينبغي للمسلم الأخذ به، وهو أنه يصلي ثنتين ثنتين. وقولها ثم يصلي 3 في تقديم وتأخير في الكلام، فأقول له أتنام قبل أن توتر، هذا الكلام يعني ينبغي أن يكون بعد الأربع الأخيرات، لعل النبي أراد أن يضطجع قليلا لينشف ويقوى، فقالت له عائشة تنام قبل أن توتر، قال إن عيني أو عيني تنامان ولا ينام قلبي. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه دليل على أنه لا حرج أن المسلم يصلي 4 ويفصل بينها، إما بوضوء يحتاج خلاء أو بشرب ماء أو بالتحدث مع أحد أو هذا كله لا يضر، أو ينام قليلا بينها، فهذا أيضا لا يقطع صلاة الليل. نعم.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح 2 خفيفتين.
نعم، 13 هنا يجب التوفيق بينها وبين قولها لا يزيد في رمضان ولا غير على 11 ركعة. التوفيق ان يقال ان مرادها بالركعتين الاخيرتين الركعتان اللتان كان يصليهما بعد الوتر. الركعتان التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد الوتر. على بعضهم لعل مراد عائشة بالركعتين أي سنة العشاء، الركعتين اللتين بعد العشاء حسبتهما من قيام الليل، ويظهر لي أن هذا بعيد. الأقرب طالما أنه ثابت ونذكر ضمن صلاة الليل أن يقال الركعتين الأخيرتين أي بعد الإحدى عشرة تلك الركعتين اللتين كان يصليهما صلى الله عليه وسلم بعد الوتر، كان يصليهما وهو جالس. وكذلك لا يمكن أيضا حمل الركعتين على سنة الفجر لأنها مذكورة في نفس الحديث، فلم يبقى يعني إلا أن يحمل على الركعتين اللتين بعد الوتر. نعم.
وحدثني عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال فاضطجعت
السابق أيضا في الصحيح البخاري ومسلم. نعم.
قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى سن معلق فتوضأ منه فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يسكلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح.
اللهم صل وسلم. هذا الحديث فيه فوائد عديدة متعلقة بالصلاة وغير الصلاة، منها أولا أنه يشرع للمسلم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يمسح النوم وأثر النوم عن وجهه إذا استيقظ، وأن يتلو الآيات العشر الأخيرات من سورة آل عمران، وفيها في الحقيقة من العلم والتدبر ما يجعل الإنسان يزداد تعظيما وخوفا ومحبة ورجاء لربه. وفيه أيضا مشروعية الصيام قبل الوضوء وفيه أيضا جهاز وإن شئت قلت مشروعية الصلاة جماعة في غير رمضان بقول مهم ما لم تتخذ سنة. لأن رجلا صلى مع ابنه قام هو وابنه في الليل يصلي بجانبه فلا حرج طالما أن هذا ليس سنة أي لا يلتزمانه دائما إنما ربما فعلاه. وفيه أيضا من الفوائد نبوغ ابن عباس منذ كان صغيرا. النبي توفي وقد ناهز الاحتلام فهذا قبل، لاحظ كيف انه كان ينتظر ان يقوم الرسول حتى يسلم معه، فلا شك ان مثل هذا قد اراد الله به خيرا. فصفت عن يسار النبي عليه الصلاه والسلام كما في الحديث الاخر او في الطريق الاخر، وفيها ان النبي قال فتل ابنه يعني سرورا واعجابا بما فعله رضي الله عنه. لكن النبي يعني اداره من الجانب الايسر الى الجانب الايمن، وهذا يدل على جواز الحركة اذا كانت من مصلحة الصلاة. فهو سوف يضطر الى ان يدفعه من خلفه من يساره الى يمينه. وفيه دليل على ان الافضل والاكمل انه ان المنفرد اذا كان فردا ان يصلي على يمين الامام. وفيه ان صلاة الليل مثنى صلاة الليل مثنى. اذكر عدد ركعات.
فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. ماشي. ثم أوتر في الأخير.
أعيد الحديث.
فصلى ركعتين ثم ركعتين
هذه أربعة
ثم ركعتين
ست ثاني
ثم ركعتين
ثمان
ثم ركعتين
عشر
ثم ركعتين ثم أوتر
12. وش هذا لو ما قلت في تلك ثلاثة عشرة ركعة؟
محقق يا شيخ ننظر.
نعم ايش قال محقق؟
1 2 3 4 5 6
محقق 12. على كل حال اذا كان الامر كذلك فان هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ربما زاد بصلاة الليل فجعلها 13 ركعة. ويكون جمع بينه وبين حديث عائشة أنها تكلمت عن الأغلب من حاله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان لا يزيد على 11 ركعة. وفي هذا جواب على من قال إنه لا يجوز الزيادة على 11 ركعة. وانا اتوقع قبل ان اقرأ كلام الله اخ المحقق أنهم يعتبرون هذه شاذة، وأنا يظهر لي أنه ليس فيها شذوذ، لأن 13 ركعة تكرر في غير ما طوف غير ما حديث، فردها مع التصريح بالعدد لتوافق 11 هذا فيه شيء من التعسف. فالذي يظهر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما صلى 11 ركعة وهذا الغالب عليه، ربما صلى 13 ركعة. ولو أنه ذكرها يعني مجملة لقلنا إنه يمكن حملها على ما ليس، لقلنا إنه يمكن حملها على ما تقدم من أنه يصلي ركعتين بعد الوتر، ومما يدل على أن هذا ممكن أنه ثبت في الصحيح من حديث عائشة أنها قالت كان يصلي 8 ركعات ويوتر 5. كم صارت هذه؟ 13 ركعة. كان يصلي 8 ويوتر 5. إذا صلاة الليل فيها تنوع وتفاوت العدد. النبي لما عليه الصلاة والسلام كبر وأخذه اللحم صار عليه الصلاة والسلام يصلي 9، وربما صلى 7. هذا الذي يجعلنا نقول انه ان هذا ممكن وقد يحدث، ويقول كلام عائشة محمول على الغالب من هديها عليه الصلاة والسلام انه كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة.
ذكر المحقق الشيخ تكمل الحديث ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن وصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج وصل الصبح، والعدد الركعات ذكرها من رواية محمد بن الحسن ليست من رواية يحيى.
مش عليه طيب، هذا أنا إصبعنا حين أن نؤول هذا. كيف تؤول الحديث الآخر في الصحيح؟ كيف تؤول هالحديث صلى 8 وأوتر 5؟ ما تستطيع أن تؤول، مع أن احتمال صدق هذه الرواية موجود واضح، وإنما هو الآن يرجح الرواية الأخرى التي فيها عدم ذكر العدد. نعم.
وحدثني عن مالك،
وهذا الذي جعل النووي كما تقدم يقول لا يجوز الإثار بأكثر من 13 ركعة، لأن هذا أكثر ما بلغته صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الليل، أكثر ما بلغت صلاة النبي 13 ركعة. نعم.
ألا يمكن الشيخ أن يؤول بأن ذلك الركعتين الخفيفتين في أول الصلاة؟
يمكن أن يؤول في ذلك، يمكن أن يؤول في بعض الأحاديث، لكن بعضه ما يمكن تأويله. لكن ما المانع أن نقول أنه ربما صلى 11 ربما صلى 13؟ إيش المشكلة هذا؟ حديث عائشة كان لا يزيد، لكن نعم هذا الغالب من هدي عليه الصلاة والسلام، لكن ما دام ثبت فربما صلىها النبي عليه الصلاة والسلام، ربما صلى 13. نعم.
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال لأرمقن الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فتوسدت عتبته أو فسطاطه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، 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 ثم أوتر فتلك 13 ركعة.
وهذا صحيح.
بعد الاسنان.
حدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه ان عبد الله بن قيس بن مخرمه اخبره عن زيد بن خالد بن
جبل.
صحيح واخرجه مسلم في صحيح.
اشكال على ركعتين من يسير.
لم يذكر شيء.
ما نستطيع تأويلها صعبة. الحين هو ذكرها ثم قضى تلك ثلاثة عشرة ركعة. نعم.
باب الأمر بالوتر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقول إن الوتر واجب فقال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترفت له وهو رائح إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد فقال عبادة كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة.
هذا صريح في الرد على من يقول إن الوتر واجب، يعني الوتر مطلقا يعني من غير تفصيل، وهذا مذهب أبي حنيفة يرى أن الوتر واجب واستدل بأدلة منها الحديث إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن، وتقدم الجواب على هذا الحديث وأن المراد به من قام يصلي الليل فإنه لا يحل له مع قدرته أن يختم صلاة الليل بالشفع، لا بد أن يختم صلاة الليل بالوتر، وهذا يعني داخل القول تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فكان هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابهم أنهم يختمون صلاة الليل بالوتر. وجواب عبادة جواب صحيح، يعني استدلاله رضي الله عنه يعني استدلاله في مكانه، وقد وافقه علي رضي الله عنه حينما قال ان الوتر ليس حتما كالمكتوبة كالفريضة انما هو سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان القيام فريضة على النبي والصحابة في وقت من الأوقات حينما نزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فكان فرضا عليهم أن يقوموا الليل. تقول عائشة فأمسك الله خاتمة هذه السورة سنة ثم أنزل تبارك وتعالى بعد ذلك اقرأوا ما تيسر من القرآن فقرأوا ما تيسر منه، فنسخ قيام الليل الواجب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن كان معه.
وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته، فقال لي عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت له: خشيت الصبح فنزلت فأوترت. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله أسوة؟ فقلت: بلى والله. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير.
نعم، هذا ثبت عن جميع الصحابة البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوتر على بعيره، يصلي النافلة على البعير، وهذا خاص بالسفر فقط، خاص بالمسافر، وهي من رخص السفر التي خفف الله عز وجل بها على عباده، لأن المسافر يحتاج إلى أن يقطع الطريق، فنزوله قد يؤخره عن غاضه وحاجته، فناسب حينئذ أن يأذن الشارع لمن أراد النافلة أن يتنفل وهو على راحلته. وهذا من أقوى الأدلة أيضا على أن الوتر ليس بواجب، لأنه في الرواية الأخرى حديث عامر الربيع وجابر وغيرهما قال غير أنه لا يصلي عليها مكتوبة، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. في بعض الأحاديث عند أبي داود وغيره أنه كان يوجه الراحلة أول ما يبدأ صلاته إلى القبلة، ثم بعد ذلك يتوجه إلى وجهته التي هو ذاهب إليها حتى ولو كانت عكس القبلة. قال الحافظ: وإسناده قوي. وعلى كل حال إن فعل هذا فحسن، وإن استقبل وإن افتتح الصلاة إلى غير القبلة فإنه لا حرج، لأن غالب الأحاديث على هذا. فحمل فذلك الحديث الذي فيه أنه توجه إلى القبلة في أول صلاته فعل من النبي عليه الصلاة والسلام، وغاية ما فيه وغاية ما يدل عليه استحباب فلا يدل على الوجوب. وصلاته على الراحلة يومئ إناء يومئ برأسه، يجعل سجوده أخفض من ركوعه.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان أبو بكر الصديق إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر، وكان عمر بن الخطاب يوتر آخر الليل. قال سعيد بن المسيب: فأما أنا فإذا جئت فراشي أوترت.
رضي الله عنهم أجمعين. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث جابر في مسلم: من خشي أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله له، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن قراءة أو قال صلاة آخر الليل مشهودة. فإذا أوتر من أول الليل ثم استيقظ، وهذا الذي كان يفعله بكر رضي الله عنه، لكن أبو بكر كان يحذر يخاف انه ما يستيقظ فيحتاط، والا هو كان يستيقظ ويقوم، فانه يصلي مثنى مثنى. وجاء عن غير واحد من الصحابه انهم كانوا ينقضون وترهم، فاذا اوتر من اول الليل ثم استيقظ من جوف الليل او من اخره صلى ركعة أخرى لينقض وتره الأول. هذا ثبت عن جمع من الصحابة، منهم ابن عمر. هناك أثر ولا أذكره الآن تماما، أن ابن عباس لم يكن يرى ذلك، فإن ثبت الأثر فإنا نقول إن السنة والأكمل إذا استيقظ من الليل وقد أوتر أن يصلي ركعتين ركعتين وأن لا يعيد الوتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران لا وتران في ليلة لا وتران في ليلة. فأما إن لم يثبت خلاف بين الصحابة في نقض الوتر فإن هذا يدل على أنه أمر لا حرج فيه في أن ينقل وتره ويستيقظ ثم يصلي مثنى مثنى ثم يوتر آخر صلاته. إنما هذا يحتاج فقط إلى النظر هل الصحابة متفقون أم الوارد عن جمع منهم نقض الوتر. فإن كانوا متفقين فإن هذا يدل على أن هذا العمل لا حرج فيه، وإن كان بعضهم لا يرى ذلك فحينئذ يقول الله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يفران في ليلة، وقال من طمع من خشي أن لا يقوم من آخر الليل أوتر أوله، ومن طمع أن يقوم في الوتر آخرة. هذا يدل على أن الوتر لا ينقص، هذا ما نفهمه من الحديث. لو كان الوتر ينقص لا لم يكن لهذا يعني إلا أن الإنسان قد لا يقوم مطلقا من إنما يعني الوارد عن أبي أن النبي لما بلغه ولا أحضرني يعني إن كنت بلغ عن عمر عن أبي بكر فعله وقوله للنبي قال حذر هذا عن أبي بكر، وأن عمر قال قوي هذا أنه يعني قوي على أن يقوم من آخر، وهذا حذر من أن لا يقوم من آخر من آخر الليل. على كل حال العمدة ليس هو فهمنا لحديث جابر، إن العمدة هو عمل الصحابة. فإن كان هذا متفقا عليه بينه فإنه لا حرج فيه، وإلا فإنه لا يتران في الليلة، لا يتران في الليلة أكثر من متر واحد. قد يقول قائل إنه ما أراد أن يتران في الركعة الأخيرة، إنما أراد نقيل ذلك بعد نقل الوتر هو لما صلى ركعة. نقول لا حرج، هذا ثابت عن الصحابة، فإن ثبت أنهم قد اتفقوا عليه فنعم، وإلا فإنه إذا قام من الليل يصلي ركعتين ركعتين. نعم.
وحدثني عن مالك أنه بلغ أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن الوتر أواجب هو، فقال عبد الله بن عمر قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون، فجعل الرجل يردد عليه وعبد الله بن عمر يقول أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون.
نعم، الحقيقة هذا الجواب مسدد ويدل على فقهه، لأن هذا السؤال فيه تكلف، ولأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يقولون هذا واجب هذا مستحب هذا، إنما كانوا يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام، ففتح هذا الباب للناس وفعل ترتب عليه المفاسد. وإن كان فيه هو من أسباب حفظ العلم حينما الفقهاء ذكروه قسم ركن واجب، ولكن فتح الباب هذا للناس يعني يجعل الناس يتهاونون في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا ابن عمر مع أن ابن عمر كان يوتر على راحلته ويعلم أن هذا أمر مستحب، ولكنه لم يرغب أن يفتح الباب له. ومن هنا يعني هذا يدل على أنه ينبغي المفتي أن يكون حكيما، وأن لا وإن كان يعني حقا ما قد يقوله، ولكن لا ينبغي له أن يفتح للناس بابا يرى أنهم أن فتواه قد يترتب عليها آثار أخرى غير فقط مجرد كلامه وما أفتى به. نعم.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: من خشي أن ينام حتى يصبح فليوتر قبل أن ينام، ومن رجع أن يستيقظ آخر الليل فليؤخر وتره.
من يقول هذا؟
عائشة. نعم عائشة.
هذا ثابت في مسلم من حديث جابر مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولعل عائشة إن صحها البلاغ يعني سمعته أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء مغيمة، فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة، ثم انكشف الغيم فرأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة، ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين، فلما خشي الصبح أوتر بواحدة.
نعم، هذا ثابت عنه وعن غيره من الصحابة. نقبل الوتر. نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته.
يعني هي الفصل يعني. والصحيح أن هذه صفة من صفات الوتر، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي أيوب وفيه مقال، لكنه ثابت من فعل الصحابة عمر وأبو أمامة وجمع، أنه قال: من أحب أن يوتر بثلاث فليوتر بثلاث، أحب أن يوتر بخمس فليوتر بخمس، أحب أن يوتر بسبع فليوتر بسبع، من أحب أن يوتر بتسع فليوتر بتسع. إنما النبي بالنسبة للثلاث نهى أن تشبه بصلاة المغرب، وفي حديث قال: نهى عن البتراء، البتراء هو تشبيهها بصلاة المغرب. كيف تشبه صلاة المغرب؟ تشبه صلاة المغرب إذا جلس في الثانية، إذا جلس في الثانية حينئذ هذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا صلى الثلاث بجلوس واحد بتشهد واحد وتسليم واحد فقد فعل هذا، يعني حديث ابي ايوب فيه ضعف لكنه يشهد له ويقويه ما ثبت عن عمر رضي الله عنه وعن ابي امامه. فاذا صلى من الليل ثمان ركعات ثم صلى الشفع فإنه يقرأ فيها كما جاء عند أهل السنن بسند جيد، يقرأ فيها: سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الأخيرة يقول هو الله أحد. ذكر الشارح شرح كبير عند الحنابلة حديثا استدل به على ان هذا هو الافضل، ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: افصلوا بين الواحدة والثنتين. ولكن هذا الحديث رواه اثرا في المسند، ونحن لم نرى مسند الاثر، ولم نرى الحديث في شيء من مصادر السنة التي بين ايدينا. فالذي يظهر والله اعلم ان الفصل هذا من الصفات نفسر الإنسان يسلي ركعتين ثم يسلي، ثم يسلي واحدة أو يسلي ثلاثة بتسليم واحد وتشهد واحد، أو يسلي خمس ولا يجلس إلا في آخرها، أو سبع لكن يسلى سبعا جلس في السادسة ثم نهض ثم يجلس السابعة، أو تسع فإن صلى تسعا جلس في الثامنة وتشهد ثم نهض ولا يسلم، ثم يجلس التاسعة ويتشهد ويسلم. إذا الثلاث والخمس ما فيها جلوس إلا في آخرها، أما السبع والتسعة فيها جلوس السادسة والثامنة. نعم.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بعد العتمة بواحدة، قال مالك: وليس على هذا العمل عندنا، ولكن أدنى الوتر ثلاث.
يعني لعله يقصد أنه تسبق بثنتين، والصحيح أن ثالث ساعة صحيح وتفعلها معاوية رضي الله عنها، والوتر هي واحدة. قول النبي فإذا خشيت الصبح فأوتر هي واحدة، ففعله صحيح. لكن لعل نقصد مالك انه ينبغي ان يسبق بالشفع كما قال تعالى والفجر وليال العشر والشفع والوتر، انه يسبق بالشفع، نقول هذا هو الاكمل. نعم هذا اكمل، لكنه لو صلى ركعة واحدة أوتر بقوله إن الله أوتر لأهل القرى، إن الله أوتر يحب الوتر. نعم.
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كان يقول صلاة المغرب وتر صلاة النهار. قال مالك من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام فبدا له أن يصلي فليصلي مثنى مثنى فهو أحب ما سمعت إليه.
نعم والأمر كذلك، الأمر كذلك بالنسبة للأحاديث فقه الأحاديث المرفوعة يدل على ما ذهب إليه مالك رحمه الله. إنما إن لم يكن بينه نزاع فالظاهر أن كلا الحالين لا بأس به، إنما يحتاج النظر، لأنه لا أذكر تماما يعني صحة أثر ابن عباس. نعم
أسأل يا شيخ باب الوتر بعد الفجر. سالم يقول فضيلة الشيخ أثابكم الله ونفع بعلمكم، إذا قال قائل أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كالبشر لأنه لا ينام قلبه ولكن تنام عيناه، فما هو جواب فضيلتكم؟
لم هو صحيح، هو بشر، والمقصود أن عيناه لا تنام، أن قلبه لا ينام عليه الصلاة والسلام، أن عناية الله به وحفظ الله له أتم وأكمل من غيره، وإلا فقد نام عن صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام هو والصحابة، فهذا أمر يعني واضح وصريح، وقد قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، والقرآن قال قل إنما أنا بشر مثلكم. لكن الصوفية يحبون أن يضعون على النبي يعني أوصاف غير ما عند الناس، حتى يعني ينزلوه منزلة ليست له عليه الصلاة والسلام. نعم.
وسالم يقول فضيلة الشيخ أشكل علي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد تعرض للسحر وتسلطت عليه الشياطين، وأنه لا يعقد عليه إذا نام ثلاث عقد من الشيطان، كيف الجمع يعني؟
لا هذا يعني عموم خصوص، هذا عموم خصوص، هذا الأصل إن ما لحكمة الله يعلمها قد يحصل استثناء، إن الابتلاء من الله واختبار لعباده، فهذا قد يحصل يعني. نعم.
السائل يقول هل يجوز يا شيخ أن يزيد عن الركعتين بعد الوتر؟
يعني خليه السنة أن يصلي ركعتين فقط. نعم.
وسائل يقول ما هو الثلث الأخير من الليل بالساعة؟
بالساعة أحسن مثلا، أحسن ما بين غروب الفجر وطلوع من غروب الشمس وطلوع الفجر. نعم.
وسائل يقول ما معنى الضجعاء؟
يعني نام على شقه على جنبه، هذا الضجاع.
وسالم يقول ألا يرد على من يقول بعدم جواز الزيادة على 11 ركعة أنه كان يصلي ركعتين خفيفتين ثم يصلي 13 ركعة ثم ركعتين خفيفتين التي بعد الوتر وهو قاعد، فهذه 17 ركعة 17 ركعة؟
لا، الصحيح أنه لم يكن يزيد على 13 ركعة، ولو جمعت الأحاديث كلها لم تجد إلا هذا. نعم.
سالم يقول كنت في شهر رمضان أصلي مع الإمام صلاة العشاء في العشر الأواخر ثم أخرج إلى صلاة التراويح وأكتفي بصلاة التهجد معه، فهل فعلي صحيح؟
نعم فعلك صحيح، لا يلزمك أن تصلي معه التراويح، ولو أنك صليت معه لكان خيرا لك. فإن انشغال المرء خصوصا في رمضان بالطاعة والعشر الأواخر خصوصا، هذه الصحابة كانوا يصلون بعد صلاة العشاء إلى طوال الفجر، فأنت لو فعلت ذلك لاقتديت بالصحابة من الجند ونوجه. نعم
كان في ليلة فأوتر أول الليل ثم قام آخر الليل فصلى مثنى مثنى، فكيف يختم صلاته وقد قال عليه الصلاة والسلام أوتر يا أهل القرآن؟
إنه أوتر، الذي قال أوتر يا أهل القرآن، القرآن هو الذي أمره أن يوتر بأول الليل خشي أن لا يقول من آخر الليل.
سالم يقول إذا كان الرجل ذاهب من جدة إلى مكة وخشي أن يفوته الوتر، هل يجوز أن يصليها في السيارة وهي تسير؟
نعم، إن كان يرى أن ذهابه من جدة إلى مكة سفر فنعم يجوز أن يصليها.
السائل يقول هل من السنة صلاة الرجل جالسا في النافلة؟
نعم، النبي كان يصلي النافلة جالسا.
سؤال خارج الدرس يا شيخ، يقول العلماء يقولون عن المتمتع هدي ويقولون لا تجزئ البقرة إلا عن سبعة وكذلك الإبل، فكيف نجمع بين هذا وبين أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى عن نسائه بقرة واحدة بينهن وهن تسع وكن متمتعات ولا تجزئ البقرة إلا عن سبعة؟
الله أعلم، أن لا يحملني على هذا الجواب.
سؤال يقول ما حكم لبس النقاب المعتمرة وما يجب عليها مع العلم بأنها لا تعلم؟
وش
ما يجب عليها؟ ما حكم لبس النقاب المعتمرة؟
لا ما يجب لبس النقاب، هو من الأشياء المحرمة على المرأة في اللباس الإحرام هي النقاب والقفاز والقفازين، بس تلعب على الله القطاع على وجهها من غير نقاط.
السؤال الأخير يا شيخ، كيف نستطيع الرد على من يقول أن اللحية والثوب من القشور؟ من القشور؟
لهذا الصحيح يعني عندنا ما شاء الله السنة السائلين إن شاء الله تعالى عقيق السلام الصالح الذي لا في القشور يقرب، إنما هذه يستخدمها بعض الحركيين بالتزهيد في العلم قدرنا معنا، الصحيح المبنى كله مطلوب شرعا. قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السنة كافة، والنبي قال على أمير فكبر عند بعض الناس مشهور قال ورتب على ثانيها عذاب، فقال في الإنذار ما أسأل الكعبين من الإنذار في النار. قال صلى الله عليه وسلم ما حسبكم اليهود على شيء، ما حسبكم على التأمين بالصلاة على الصلاة والتأمين في الصلاة، وهو أمر معتبر يسير عند بعض الناس. وذكر أن في البخاري أن عمر بعد أن أطعم جاءه رجل يعوده وقد أسبل ثوبه، فلما انصرف وقد أثنى على عمر ما جاء عمر قال ارفع ثوبك فإنه أتقى ربك وأنقى بثوبك. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في اللحية أخذ اللحية، قال وفر اللحية، قال أرسل اللحية، فهذا الذي قال هذا هو الذي أيضا أمر بغير ذلك من الأمور التي تعتبر عندهم من النبوة، والذي يظهر لي أنه ما عندهم أصل من النبوة أدام التوحيد ما يعتبر من النبوة إلا يخلق النبوة، ما دام الدعوة إلى التوحيد ما في النبوة إلا من النبوة هو السياسة، فهي حقيقة يعني ما بقي شيء من النبوة. هذا هو تحريف اليهود من الدين وتحريف النصارى للدين، الشيء الذي هو لله صالح لله هذا يعتبر انه مشروع، والشيء الذي يترتب عليه مصالح دنيويه لهم هذا يعرف القاعده الطالب الضالح ممنوع عشان تعرف يتميز هائلا، ما تعود عليه فائده في الدنيا هذا عندهم مشروع، واما ما لا تعود فائده عليه في الدنيا حتى لو اعظم ما امر الله به للتوحيد فانه مشروع. وبالله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا
محمد صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فنحب احاطتكم بانه ان شاء الله سوف تكون هناك دوره ايميه مكثفه في بدايه شهر 5 ولمده 3 أسابيع، من 1 إلى 21 5، وسوف تكون الدروس فيها بعد الفجر والظهر والعصر والمغرب، والدروس المقترحة إلى الآن بعد الفجر معالم مختصر سنن أبي داود المنذري مع مختصر صحيح البخاري للشيخ ناصر الألباني، والظهر قواعد الحسان في تفسير القرآن للشيخ السعدي ومعه محمد طالب العلم للشيخ بكر بوزيد، وبعد العصر كتاب النكاح والطلاق وما يتعلق بذلك من ويسمى بالعقود ودرس في أصول الفقه، وبعد المغرب إن شاء الله تعالى شرح الأصول الستة للشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله، وسوف يتم إن شاء الله الإعلان عن ذلك دول الإخوة في داخل جدة وفي خارج مدينة جدة، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على طاعته، والمقصود من هذا هو حفظ الوقت استغلاله فيما يعود علينا نفعه، وسوف نستأذي إن شاء الله فضيلة إمام المسجد لأن تكون الدروس في هذا المسجد إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. باب الوتر بعد الفجر. حدثنا يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن المبارك باب الوتر بعد الفجر.
باب قبل وش آخر باب؟
باب الأمر بالوتر.
هذا انتهينا منه. نعم.
حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن المخالق البصري عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رقد ثم استيقظ فقال لخادمه انظر ما صنع الناس، وهو يومئذ قد ظهر بصره، فذهب الخادم ثم رجع فقال قد انصرف الناس من الصبح، فقال عبد الله بن عباس فأوتر ثم صلى الصبح. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعباد بن الصامت والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة قد أوتروا بعد الفجر. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود قال ما أبالي لو أقيم الصلاة الصبح وأنا أوتر. وحدثني عن مالك.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأثر الأول أثر صحيح عن عباس، وقد جاء عنه من طرق، وقد ثبت عن علي رضي الله عنه كما رواه النصر في قيام الليل، وعن عائشة
أيضا فهو أمر مشهور. عند الصحابة وهو أنهم يوترون بعد طلوع الفجر إذا لم يستيقظوا، وهذا محمول على من له عادة أن يستيقظ قبل الفجر فيوتر. أما من ليست له عادة أن يستيقظ قبل الفجر فيوتر فليس له أن يتخذها سنة فيوتر بعد طلوع الفجر، إنما هذا خاص في من له عادة أن يوتر قبل الفجر فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر وكان هناك وقت يتسع لأن يصلي الوتر ويصلي ركعتي الفجر ويصلي صلاة الفجر، فحينئذ لا حرج في أن يوتر. وقد جاء عند الترمذي من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نام عن وتره فليصليه إذا ذكره، من نام عن وتره فليصليه إذا ذكره. والحديث له طرق يشد بعضها بعضا. وهل من صلى الوتر بعد طلوع الفجر هل يعد مدركا لوقت الوتر؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح أنه قال: فإذا طلع الفجر فقد ذهب عامة صلاة الليل، ذهب عامة صلاة الليل. وثبت أيضا أنه قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، كل هذا في الصحيح، أوتروا قبل أن تصبحوا. ولماذا حرص الصحابة رضي الله عنهم على أن يصلوه بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر؟ من المعلوم أن الليل بالنظر إلى عمومه ينتهي بطلوع الشمس، ينتهي بطلوع الشمس، فلعلهم رضي الله عنهم رأوا أن صلاتهم بعد طلوع الفجر أنها بليل، أنها بليل. نعم قد طلع الفجر فهل ما فعلوه هو أن يعتبروا أداء أو قضاء؟ هل ما فعلوه يعتبر أداء أو قضاء؟ لماذا حرصوا عليه؟ لماذا حرصوا على أن يفعلوه بعد طلوع الهجر. وفي رواية عن عباس أنه قال من خادمه إنه هل يمكنني أن أصلي ثلاثا ثم ثلثين ثم ثلثين؟ شو معنى غير الثاني؟ يصلي ثلاثة ثلاثة ثم سنة الفجر ثم ثلاثة قبل أن تخلو الشمس؟ قال نعم. فأنكر ثم صلى سنة الفجر ثم صلى صلاة الفجر. أعود أقول هل ما فعلوه يعتبر قضاء أو يعتبر أداء في وقته؟ إن نظرنا إلى الحديث المرفوع الصريح فإذا طلع الفجر فقد ذهب عامة صلاة الليل قلنا إنه يعتبر قضاء لا يعتبر أداء. إذن من الذي دفعه؟ وهو نفس صحابي واحد جمع علي وعائشة وابن عباس. وهنا مالك أيضا ذكر جمعا منهم بلغه عنهم. من الذي جعلهم يحرصون على أن يصلوا الوتر بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر؟ أحد عنده جواب يا أخوان؟ نعم. فكيف تجيب على قوله فإذا طلع الفجر فقد ذهب عامة صلاة الليل؟ لا هذا تأويل. على تأويل. نعم.
في تفريق بين عامة صلاة الليل.
العامة صلاة الليل مرد من جميع صلاة الليل. عامة هو العمر عامة كلها يعني. نعم. لا انا اقصد الان هل يعتبر ما فعلوه يعني عندنا سؤالا لماذا يحرصون على ما فعلوه وهل يعتبر قضاء ام اداء؟ يعتبر قضاء. فإذا كان يتبقى قضاء لماذا يحرصون على إذنه؟ لماذا لا يصلونها في الضحى؟
عدم الفصل بينها
لا أقصد أنا الآن طالما أنها قضاء لماذا يحرصون على أن يصلوها قبل الفجر قبل صلاة الفجر؟
قضاء الشيء في أعجل الوقت له أقرب الوقت.
جميل هذا كلام جميل. أن الذي يظهر لي الله أعلم كما قال الأخ أنهم خيرهم يسمونها بعد طلوع الفجر إذا أمكنهم ذلك أن هذا فيه من الحزم بحيث أن الواحد منهم لا يذهب عليه لا تذهب عليه صلاة الوتر لأنه ربما لو أقره على الشمس إيش يشفت. هذا من ناحية. من ناحية أخرى وهي فائدة عزيزة وهي أنه إذا صلاها بعد الفجر صلاها كهيئتها وإذا صلاها بعد طلوع الشمس صلاها أشهد مثنى صلاها مثنى انتهي ثلثي. إذا الله أعلم إن الليل لا يزال نعم طلع الفجر لكن لا يزال يسمى يشهد ليه في قوله تبارك وتعالى الليل إذا عشعش يعني لا يزال يقال له ليل بحيث إن الصلاة صلى فيه على هيئتها صلى فيه على هيئتها ولكن يعني ينبغي أن يقال إن من صلى بعد طلوع الفجر فليس له فضل من صلى قبل طلوع الفجر. إذن الفائدة في أنهم يحرصون عليها أنهم أولا أن هذا فيه من الحزم بحيث أن الواحد منهم لا ينسى الصلاة ربما لو تركها إلى طلوع الشمس نسيها. الأمر الثاني أنه يصليها على هيئتها ركعة أو ثلاث أو خمس على حسب الوقت الذي يتسع له مع ركعتي الفجر ومع صلاة مع صلاة الفجر.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال كان عبادة بن الصامت يؤم قوما فخرج يوما الى الصبح فاقام المؤذن صلاة الصبح فاسكته عبادة حتى اوتر ثم صلى بهم الصبح. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال كان عبادة بن الصامت يؤم قوما
صاحب الحاشية
موقوف ضعيف
منقطع الذي بعده.
وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم انه قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول اني لأوتر وانا اسمع الإقامة او بعد الفجر. يشك عبد الرحمن اي ذلك قال. وحدثني مالك
اشكال على اسناد
مقطوع صحيح
مقطوعة يعني اسناده صحيح لكن هم من كلام التابع الكلام.
وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم انه قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة
عبد الله بن عامر ابن عامر بن ربيعة صحابي وهو تابع
اني لا اوتر وانا اسمع الاقامة او بعد الفجر. يشك عبد الرحمن
أي يعني هذا طبعا المقصود به أنه يسمع الإقامة وهو خارج المسجد وهذا ربما فعله الصحابة أيضا مع سنة الفجر قصرة هذا عن ابن عمر أنه ربما سمع الإقامة وهو في بيته فصلى سنة الفجر وهو في بيته ثم لأنه يغلب على ظنه أنه يدرك الصلاة غير ذلك يصلي. أما إن كان في المسجد فإنهم لا يفعلونه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة لكن هذا محمول على ما إذا كان خارج المسجد. نعم.
وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه القاسم بن محمد يقول إني لأوتر بعد الفجر. قال مالك وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر.
جميل هذا مثل ما ذكرناه قبل قليل أنه ليس له عادة أن يفعل ذلك إنما عادته ينزل قبل أن يصبح لكنه ما استيقظ إلا وقت الفجر فحينئذ لا حرج أن يصلي الوتر إن أمكنه صلاة الوتر مع ركعتي الفجر وصلاة أن إذا تعارض سنة الفجر والوتر فالأفضل له أن يقدم سنة الفجر. وجه ذلك أن سنة الفجر في وقتها والفجر وهذا يعتبر إيش بعد وقته والمقدم لا شك هو الصلاة التي في وقتها الصلاة التي في وقتها. نعم.
باب ما جاء في ركعتي الفجر. حدثني يحيى عن مالك
انما هذا يدل على ماذا يعني يدل على ان الصحابة ما كانوا يضعون الوتر ابدا ما كانوا يفرقون فيه وكان الامر مشهور ان الصحابة والتابعين انهم لم يكونوا يفرقون في الوتر حتى انهم يصلون في بعض طوال الفجر حرصا عليه ولعل هذا ما جعل ابا حنيفه رحمه الله يذهب الى وجوب صلاه الوتر لانها صلاه واجبه والصحيح انه لا يلزم انما هذا يدل على حرصهم على المسابقة إلى الخيرات والمحاضرة على الطاعات فإن النبي إذا أمرهم بأمر إنهم لا يقولون واجب ولا مستحب ولا إنما يبادرون إلى امتثاله. نعم.
باب ما جاء في ركعتي الفجر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. وحدثني حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
هذا الصحيح وهو على شرطه ما هو الصحيحين لأنهم أيضا رواه من طريق مالك هذا المثل
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة.
سنة الفجر اشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث وغير ما طريق أنه كان يخففها كان يخفف سنة الفجر. وثبت في الصحيح أنه كان يقرأ فيهما بالأولى بقل يا أيها الكافرون وبالثانية بقل هو الله أحد. وثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه يقرأ فيهما في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وفي الثاني قل يا أهل الكتاب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. وفي حديث عائشة ولعل المؤلف يذكره وكان يخففهم حتى أقول هل قرأ بأم القرآن هل قرأ بأم القرآن بشدة تخفيفه عليه الصلاة والسلام. لكن يظهر لي أنه ربما أطالهما عليه الصلاة والسلام. من الموقف هذا لا هذه ما فيها إذا قرأ حجرا بسرعة لكن في حديث كبر لا هي الآية يقول آمنا بالله يعني ما هي طويلة خفيفة يعني أليس بس آية ما يقول لها قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم وما أنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وموسى والنبيين أبو دار فليقولوا نحن نحن لها مسلمين أيوة بس ما بقى أقصد في حديث يعني صريح وقل من يذكره ينبه عليه وإذا ذاك لحد ولا سبق لا في حديث في حديث
قرأ بأمن القرآن أم لا
لا هل بقى التخفيف لا لا في حديث يعني ما أدري هم ناس في الحديث يراجع لكني أنا أذكر أنه مرة ناية السنة الحديث ولأنه مرة معكم لأنه موجود رياض الصالحين اللي يقرأ رياض الصالحين أن بلال دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي سنة الفجر فقال يعني إن قد أصبحت جدا أوام فأخبره صلى الله عليه وسلم فيها نلقى رياض الصالحين هنا ما فيها بس بدي رأيك بالله أخبره عليه الصلاة والسلام يعني أنه يعني قال أصبحت جدا فقال عليه الصلاة والسلام والله لا أزال أحسنهما أو قال أطيلهما يعني نحو هذه الكلمة. فهذا الحديث ولعل قد إن شاء الله يأتي بلفظه يدل على أن النبي ربما أطال ركعتي الفجر ربما أطال لكن الغالب على هذه عليه الصلاة والسلام أنه يخففهما ربما كانت الإطالة ما قد تكون بالقراءة قد تكون بإطالة الركوع وإطالة السجود. تقول عائشة الصحيح لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام في شيء على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على سنة ركعتي الفجر. بل إن أبا حنيفة رجحه الشوكاني يرى أن ركعتي الفجر واجبة ركعتي الفجر، ويستدلون بحديث في إسناده ضعف قال صلوها ولو قربتكم الخير، صلوها ولو قربتكم الخير، لكنه ضعيف. لماذا نتساءل يا اخوان، لماذا نتساءل احيانا احنا نتفد نكرر الاشياء ونقولها لكن ما نتساءل لماذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني احرص ما يكون على سنة الفجر، انه يعني كان اشد ما لم يكن على شيء من النوافل اشد تعاهد منه على ركعة الفجر. ليش؟ هذا قول النبي نعم ركعتي الفجر خير من الدنيا فيه، نعم هذا حديث صحيح الصحيح لا شك، لكن لماذا يعني سبحان الله في اشياء ينبغي ان نفهم سرها وحكمتها. تفضل يا رجل. لا 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 نعم 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 صحيح هذا صحيح، هذا يعني قريب أقرب ما يكون بجليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيه يقول يا أيها الكافرون والإخلاص، وكان يقرأ في الركعتين بعد المغرب يقول يا أيها الكافرون والإخلاص، لعلها هي أول حيث أول عمل من النوافل في هذا اليوم، ولذلك كان حريصا على الصلاة والسلام عليها، ولذلك هو جاء في عن علي رضي الله عنه في تفسير قول الله تبارك وتعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وأدبار السجود. لا لا مو بالدار النجوم، أدبار السجود أدبار السجود، قال هنا ركعتا المغرب، وضع علي رضي الله عنه قال هنا ركعتا المغرب أدبار السجود وشو يعني بعد الفريق قال هنا ركعتا المغرب. فالذي يقول أن حرص النبي عليه الصلاة والسلام لأنه الأول عمل اليوم، وسبحان الله العظيم هذا الإنسان إذا أتقن أول أعماله يعني كان هذا حريا بأنه يسير فيها. ولذلك أحيانا الإنسان تجد مثلا يعني يتكاسل عن سنة من السنن، يعني مثلا يتكاسل عن سنة الظهر البعدية أو سنة المغرب البعدية، وسبحان الله تجد الغد يتكاسل أيضا، يعني التكاسل يجب أنه وإن بكرة أيضا ما يسميها، وربما بعدها أيضا بخلاف ما لو كان حازما فإنه ما بإذن الله يعني لا يكاد يعني يذهب عليه شيء من الخير ومن الأعمال ومن الأعمال الصالحة. وكان ثبت كما قال الأخ الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، هذا ما ورد به سنة الفجر. وورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يروي حديث قدسي عن الله عز وجل يقول ابن آدم اركع لي في أول النهار أربع ركعات أكفك آخرة، قالوا هنا سنة الفجر وصلاة وصلاة الفجر. نعم.
وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخفف ركعتي الفجر حتى إني لأقول أقرأ بأم القرآن أم لا.
اللهم صل على محمد. وهذا أيضا في البخاري ومسلم وهو يدل على لازمه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعجل القراءة بحيث إنها تقول لا تقول هل قرأ يقول أيها الكافرون بل تقول هل قرأ بيه لأن القرآن هذا يدل على أنه كان يستعجل في القراءة لكنه لا يمكن أن يكون استعجالا يخل لتدبره عليه الصلاة والسلام لقراءته. والظاهر الله أعلم أن قولها كان يخصصهما هو بالنظر وبالنسبة إلى عامة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يعني من المعلوم أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام قيامه وركوعه، ولكن لازم يدل على أن النبي كان يسرع في القراءة لكنها يعني سرعة لا يمكن أن يكون معها إخلال بالقراءة أو بتدبرها أو إنما على خلاف عادته عليه الصلاة والسلام. والحكمة من ذلك الله أعلم هو المبادرة لصلاة الفجر، المبادرة لصلاة الفجر. نعم.
وحدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سمع قوم الإقامة فقالوا يصلون، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلاتان معا وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح.
نعم، هنا هذا في الأدب الصحيح وهذا قال الصبح أربعة، هذا لأن الصلاة قد أقيمت فحينئذ لا يصح أن يشرع في نافلة، وإذا جاء في الحديث الآخر إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وجاء أن النبي رأى رجلا يصلي بعد الفجر بعد ما صلى وقال الصبح أربعة، فقال إنها سنة الفجر، فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على جواز قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر، وإلا فقد جاء عند ابن حبان وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة الفجر فليصليها بعد أن تطلع الشمس. على كل حال هذا له أن يصليها بعد الفجر وله أن يصليها بعد طلوع الشمس على حسب حاله، فإن غلب على ظنه أنه يصليها بعد طلوع الشمس فهو أفضل، وإن خشي أن ينساها أو يضيق الوقت عليه فليصليها بعد صلاة الفجر. نعم.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر فاتته ركعتان فجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس.
نعم، هذا هو الواضح الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تصليا بعد طلوع الشمس. نعم.
وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد أنه صنع مثل الذي صنع ابن عمر.
نعم، ماشي،
انتهى
صلاة الجماعة. أجل نقض على هذا، نبدأ بصلاة الجماعة غدا إن شاء الله. كان في سؤال ماشي
في أسنة.
نعم.
فضيلة الشيخ، لو نام رجل ونسي صلاة الوتر واستيقظ بعد أذان الفجر هل يمكن ولو بركعة أو يصلي شفاعة؟
نعم، الوتر إن شاء صلى واحدة أو ثلاث أو خمس لا حرج.
رجل نسي صلاة الوتر وتذكر في الظهر أو العصر فما الحكم؟
الذي يظهر الله أعلم أن، وهذا لست لأجزم به لكني أفهمه من الأحاديث، أنه يذهب وقتها بمجرد زوال الشمس. ولذلك العرب كانت تقول إلى قبل الزوال، إذا أراد أن تتحدث عن البارحة تقول حدث الليلة كذا وكذا، حدث الليلة كذا وكذا، لكن إذا زالت الشمس قالوا حدث إيش؟ البارحة. ومما يقرب هذا ما ثبت في الصحيح عن عمر أنه قال إذا نام الرجل عن حزبه فقرأه ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس كتب له كأن ما قرأه في الليل، أو كما جاء عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع. فالذي يظهر لي أنه إذا زالت الشمس فليس له أن يقضيها، إنما يقضيها ضحى. تقدم أن النبي كان إذا لم يسلم الليل لعلة صلى من النهار كما في الصحيح من حديث عائشة 12 ركعة. نعم.
فضيلة الشيخ، على قولكم في الحكمة من صلاة الصحابة الوتر قبل صلاة الفجر، هل تكون صلاة الوتر على ذلك قضاء أو أداء؟
لا، يظهر لي يعني أنها أن قول النبي فإذا طلع الفجر فقد ذهب عامة صلاة الليل أنه يعتبر قضاء، لكنه ليس يعني لو عدنا إلى حديث أبي سعيد عند الترمذي قال من نام عن مثله فليصلي إذا استيقظ أو ذكر يدل على أنه قضاء. نعم.
رجل يداوم على ترك سنة الفجر فما القول في هذا الأمر؟
والله هذا يعني فاته خير عظيم، أن يداوم على ترك سنة الفجر هذا فاته خير عظيم، أتمنى يوم القيامة أنه لو يفوت يوم واحد مبعد يفوت هذا يوم. نعم.
ماذا يفعل رجل وهو يصلي السنة فوقيمة الصلاة؟
تقبل أن تكلمنا في هذا وقلنا إن هذه مسألة اجتهادية، فالذي يظهر والله أعلم أنه إن أدرك ركعة منها يعني رفع رأسه من الركوع فأقيمة الصلاة فإنه سنها خفيفة. أما إن أقيمت الصلاة قبل أن يرفع في الركوع الركعة الأولى فإنه يقطعها، وإننا قلنا إنه يتمها في الصلاة الأولى لقول النبي من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وقلنا يقطعها في الثانية في الصورة الثانية لقوله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة عند المكتوب. ولو أن أحدنا اجتهد وقال لم يقطعها ولو أدرك منها ركعة لم نقل إن هذا يعني مخالف الدليل، لأن ما قلناه إنما هو بناء على فهم نار الدليل، وقولنا إنه إذا أدرك ركعة فإنه يتمها بناء على فهمنا لقول النبي من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. المسألة كما تقدم اجتهادية، إنما هذا هو الذي يظهر لنا أنه إن أدرك ركعة يتمها خفيفة، وإن لم يدرك ركعة أي الركوع فإنه يقطعها. نعم.
بالنسبة للحديث القدسي حديث أربع ركعات من أول النهار، أليس المقصود بها صلاة الظهر؟
لا، غالب الشراح يكون المراد بها سنة الفجر وصلاة الفجر.
طيب شيخنا فاضل، كنت أحافظ على أربع ركعات قبل العصر، ثم قال لي شخص أن أربع ركعات ليس بعد الأذان ولكن قبل الأذان فتركت الصلاة.
لا، هي بعد الأذان، هي قبل الأذان، لو كانت قبل الأذان صارت من سنة الظهر، لكن أربع قبل العصر تابعة للعصر أي بعد أذان العصر. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو يا شيخ أن تجيب على أسئلتي هذه حيث أنني بحاجة إلى معرفة الإجابة عليها، وأسأل الله يجعلك من أجل حسناتك وجزاء الله خير الجزاء.
طيب اسمح لي أقرأ حتى أنا أستوعب. نعم.
إذا كنت أصلي وجاء رجل من أمامي هل تبطل صلاتي علما بأنني لم أنتبه إليه؟
لا، ما أقطع الصلاة إذا ولا ثلاثة؟ المرأة والحمار والكلب الأسود. نعم.
أنا أعمل في مكان يعمل فيه من جميع الديانات، فهل يجوز أن أبحث معه وأمدح معه؟
هذا السؤال بشوش.
أنا أعمل في مكان يعمل فيه من جميع الديانات، فهل يجوز أن أبحث معهم أو أمدح معهم؟
على كل حال الله عز وجل يقول أقول للناس حسنهم، هذا عام الناس كلهم. فإن احتشرت بهذا، وهذا الذي ينبغي أن تتنبه له، أنك بانبساطك معهم ترغب من ذلك تأليفهم على الإسلام، ترغيبه فيه، في أن هذه الأرض أن تنكر إن شاء الله، وهذا الذي ينبغي أن يكون على ذلك. نعم.
في يوم من الأيام خلعت ضرسي واستمر الدم يخرج من فمي يومين، فهل الصلاة التي صليتها جائزة؟
إن شاء الله جائزة صحيحة.
هل يجوز أن نصلي صلاة الضحى ونجمع معها صلاة الوتر؟
نعم، إذا فاتك الوتر من الليل فكنت مثلا تصلي ثلاثة من الليل صلي أربعا، وإن زدت ركعتين من الضحى فلا حرج. نعم.
وصحة الحديث الذي رواه أبو داود أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب الصلاة.
ولا مختلف فيه، منهم من أثبته ومنهم من ضعفه، ولكن